يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، 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 علي الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخ المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر، إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة 44. سلام عليكم. هذه هي الحلقة 44 من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الحديث عند المحطة 9 من محطات طريقنا الطويل هذا، إنها محطة القيامة الكبرى، وهذا هو الجزء 6 من أجزاء حديثي في أجواء هذه المحطة ومواقفها. وعدتكم أن أعرض بين أيديكم 12 موقفا من مواقف هذه المحطة الكبيرة العظيمة. وصلت في الحلقة الماضية في آخرها إلى الموقف 9، إنه موقف الشفاعة. قرأت بعضا من الأحاديث ووعدتكم أن أكمل قراءة أحاديث أخرى تتحدث في أجواء هذا الموقف في الشفاعة ومضمونها وقوانينها وسننها قطعا بنحو مختصر وموجز. آخر حديث تلوته على مسامعكم في الصفحة 40 من الجزء 8 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، الحديث 24 ينقله عن كتاب عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق بسنده عن الرضا عن إمامنا الثامن عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم جميعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا، فمن كانت مظلمته فيما بينه وبين الله عز وجل حكمنا فيها فأجابنا، ومن كانت مظلمته بينه وفيما بين الناس استوهبناها فوهبت لنا، ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من عفا وصفح. مرت هذه الرواية الشريفة وهي واضحة لا تحتاج إلى تعليق أو إلى بيان طويل. الحديث 25 في نفس الصفحة في نفس المصدر عن إمامنا الثامن عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين يقول: من كذب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تنل. من كذب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تنل، من لم يكن معتقدا بها. وهذا المضمون مر علينا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله من أن الذي لا يعتقد بحوضه لن يرد على الحوض، ومن أن الذي لا يعتقد بشفاعته لن يتمتع بتلك النعمة التي هي في مستوى من النعم لا أقول لا نستطيع أن نشكرها، إنها فوق الشكر وفوق فوق الشكر. كثيرون يعتقدون أن الشفاعة خاصة بيوم القيامة. الشفاعة موجودة هنا، الشفاعة موجودة في دنيانا، الشفاعة موجودة عند موتنا، الشفاعة موجودة في عالم البرزخ، الشفاعة موجودة مع كل محطة من محطات هذا الطريق، إلا أن المقام الأعظم والمقام الأوسع لهذه الشفاعة يتجلى في هذا الموقف الذي أتحدث عنه من مواقف يوم القيامة. وإلا فإن الشفاعة تصاحبنا على طول الطريق، بإمكاننا أن ننالها وبإمكاننا أن نحجبها عن أنفسنا. هذا أمر راجع إلينا. ولذا فإن سيد الأوصياء يقول: من لم يعتقد بالشفاعة فإنه لن ينالها في يوم القيامة. وكذاك هو الحال، من لم يعتقد بالشفاعة في الدنيا فإنه لن ينالها، وهكذا في كل محطة من محطات طريقنا الطويل هذا. من كذب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لن تنال، هذا قانون واضح. البرنامج من البداية يصر على أن سبب النجاة العقيدة السليمة، وجزء من أجزاء العقيدة السليمة أن نعتقد بشفاعة محمد وآل محمد، هذا جزء من أجزاء العقيدة السليمة أن نعتقد بشفاعته، وأن نعتقد من أننا لا ننجو إلا بشفاعتهم، وأن نعتقد من أنه ليس من أحد في يوم القيامة من آدم فما دون إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صفحة 41 عن ميسر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه على صادق العترة الطاهرة يقول: إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا وقد أمر به إلى النار، والملك ينطلق به، ينطلق بذلك الرجل إلى النار. قال: فيقول له: يا فلان أغثني، فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا وأسعفك في الحاجة تطلبها مني، فهل عندك اليوم مكافأة؟ هل تكافئني؟ فيقول المؤمن للملك الموكل به: خلي سبيله. قال: فيسمع الله قول المؤمن فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمن فيخلي سبيله. أي منزلة لأشياع علي وآل علي! هذا الرجل الذي يقاد إلى نار جهنم ليس من أشياع علي وآل علي، لو كان من أشياعهم لما كان حاله هكذا، لكنه في الوقت نفسه ليس من النواصب، لأن الذي يكون ناصبيا في هذا الموقف لن تصل إليه الشفاعة. القضية ليست قضية وساطة اجتماعية، هذه قوانين ترتبط بالتكوين. الطينة الناصبية لا تستطيع أن تتمازج مع واقع الجنان، الطينة الناصبية تعود إلى أصلها الجهنمي. لا أريد أن أخوض في حديث الطينة وكيف أن طينة الناصبي طينة جهنمية، وكيف أن طينة المؤمن بعلي وآل علي طينة جنانية، هذا موضوع خارج عن بحثنا. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى، وهي رواية جميلة جدا. ميسر ينقل لنا عن صادق العترة صلوات الله عليه: إن المؤمن منكم، إنه المؤمن بعلي وآل علي، هذا هو المؤمن ولا شيء وراء ذلك. إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا وقد أمر به إلى النار، والملك ينطلق به، قد يكون يهوديا، قد يكون نصرانيا، قد يكون من أي ملة. قال فيقول له: يا فلان أغثني، فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا وأسعفك في الحاجة تطلبها مني، فهل عندك اليوم مكافأة؟ فيقول المؤمن للملك الموكل به: خل سبيله. قال فيسمع الله قول المؤمن فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمن، أن يجيزه يعني أن ينفذه، أن يجعله أمرا نافذا عليه. فيسمع الله قول المؤمن فيأمر الملك أن يجيز قول المؤمن فيخلي سبيله. صفحة 42 من نفس المصدر، الحديث 36 ينقله عن محاسن البرقي، شيخنا المجلسي ينقله عن محاسن البرقي بسنده عن جابر بن يزيد إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه. قال: قال أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه: يا جابر، يا جابر، لا تستعن بعدونا ولا تستعطه، أي لا تطلب العطاء منه، وفي نسخة ولا تستطعمه، أي لا تطلب الطعام منه ولا تسأله شربة ماء، إنه ليمر به المؤمن في النار فيقول: يا مؤمن، ألست فعلت بك كذا وكذا؟ فيستحي منه فيستنقذه من النار. فإنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله، أي يعطي أمانا بسم الله، فيؤمن أمانة، وفي نسخة فيجيز أمانة. قد يقول قائل من أن الرواية تتحدث عن أعدائهم، وأعداؤهم نصاب، وقبل قليل قلت من أن طينة النصب لا تتمازج مع الجنان. عالم القيامة عالم فسيح واسع، الجنان على مراتب. في الروايات هناك جنان هي جنان الله لم يطلع عليها أحدا من خلقه. حين أقول إنه لم يطلع عليها أحدا من خلقه، إننا نتحدث عن الخلق الذي صدر عن الحقيقة المحمدية. نحن حين نتحدث بهذا اللسان وهو لسان أحاديثهم، فإن محمدا وآل محمد هم العالون بوصف القرآن، بوصف محمد صلى الله عليه وآله، هم العالون، هم الخالدون، خارجون عن مثل هذه المعاني. فإن الحديث عن الخلق ما صدر من خلق عن الحقيقة المحمدية. هناك جنان خلقها الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليها أحدا من خلقه. هناك جنان من السعة بعد أن يدخل أهل النار إلى النار وأهل الجنة يدخلون جنتهم، فإن الجنان الواسعة تقول يا رب إنك ملأت جهنم وما ملأتني، جنان واسعة لا حدود لها. فإن الله يخلق خلقا لأجل أن يملأ تلك الجنان. هناك جنان دون الجنان التي هي جنان الخلود، هناك جنان الحضائر. جنان الحضائر إنها جنان بين الجنة والنار. جنان الحضائر هي لفسقة الجن والإنس من الشيعة، لفساق الشيعة من الجن والإنس. هناك وهناك، وهناك من هو في النار لا يعذب بعذاب أهل النار ويقطن في بيت وهو في النار ما هو ببيت جهنمي، ويأكل طعاما ويشرب شرابا ما هو بطعام ولا بشراب جهنمي. وهناك وهناك وهناك، التفاصيل كثيرة جدا. الشفاعة مراتبها لا حدود لها ولا حصر. وهذه الروايات تتحدث بالإجمال عن صور مجزوءة، لأنني أساسا اخترت الأحاديث القصيرة، لا أستطيع أن أقرأ الأحاديث الطويلة، فوقت البرنامج لا يتسع لذلك. صفحة 43 عن إمامنا الصادق، إنه الحديث 38 من نفس المصدر، من الجزء 8 من موسوعة بحار الأنوار. الصادق يقول: والله لنشفعن لشيعتنا، والله لنشفعن لشيعتنا، يقولها ثلاثا كما في الرواية. فهنا قسم والله، وهنا لام التوكيد في بداية الفعل، وهنا نون التوكيد المثقلة وليست المخففة، وهنا تكرار لنفس الجملة. أي تأكيد هذا؟ قسم من المعصوم، وقسم المعصوم ليس كقسمي وقسمكم، هذا قسم من المعصوم وهو متكرر ثلاثا. قسم من المعصوم بأقوى صيغة بحرف الواو ولفظ الجلالة، ثم لام التوكيد في ابتداء الجملة، ونون التوكيد المثقلة التي هي أكثر تأكيدا وتشديدا من نون التوكيد المخففة. ثم إن الجملة تتكرر ثلاثا. الصادق هكذا يقول: والله لنشفعن لشيعتنا، والله لنشفعن لشيعتنا. والله لنشفعن لشيعتنا حتى يقول الناس من غيرهم من غير شيعتهم فما لنا من شافعي ولا صديق حميد. الشافعون آل محمد، الصديق الحميم هذا الشيعي المخلص لمحمد وآل محمد، والذي ستقبل شفاعته مثل ما مر علينا في الرواية المتقدمة قبل قليل: إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمر به الرجل له المعرفة به في الدنيا، إلى آخر الرواية، فيأمر هذا المؤمن الملك الذي هو مأمور أن يأخذ ذلك الرجل إلى النار، يأمره المؤمن بعلي وآل علي أن يخلي سبيله، وإن الملك ليأتمر بأمر ذلك المؤمن. حتى يقول الناس فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. صفحة 56، الحديث 66 عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد من شيعتهم. إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة، الجنة مفتوحة أبوابها لك، وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. القضية واضحة، الروايات بيّنت لنا الحكمة في ذلك، فإن العابد كانت همته في نفسه، يريد نجاة نفسه حينما كان في الدنيا. العالم كانت همته في نجاة نفسه وفي نجاة غيره، فلذا تكون له الشفاعة. الصادق يقول: إذا كان يوم القيامة بعث الله العالم والعابد، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل قيل للعابد انطلق إلى الجنة، وقيل للعالم قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. رواية أخرى، الحديث 67 صفحة 56 من الجزء 8 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، ينقلها عن كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه عن صادق العترة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما من أهل بيت يدخل واحد منهم الجنة إلا دخلوا أجمعين الجنة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يشفع فيهم، هذا الواحد الذي يدخل الجنة منهم يشفع في أهل بيته، يشفع في أسرته وأقربائه. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يشفع فيهم فيشفع، قطعا باستثناء النواصب. القرآن صريح، زوجة نوح النبي، زوجة لوط النبي، والأمر هو يجري في أسر الأنبياء، وهذا الأمر يجري بنفسه في أسرة نبينا صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بنسائه وأزواجه، الأمر هو هو. ما من أهل بيت يدخل واحد منهم الجنة إلا دخلوا أجمعين الجنة. قيل وكيف ذلك؟ قال يشفع فيهم فيشفع حتى يبقى الخادم. الخادم تطلق أيضا على الجارية الخادمة، حتى يبقى الخادم فيقول هذا الذي هو داخل إلى الجنة ويشفع في أهل بيته، فيقول يا رب، فيقول يا رب خويدمتي قد كانت تقيني الحر والقر، فيشفع فيها. الروايات كثيرة في باب الشفاعة وفيما يرتبط بهذا الموقف المهم من مواقف يوم القيامة، لا أستطيع أن أورد لكم كل الروايات، ولا أستطيع كذلك أن أقرأ عليكم الأحاديث الطويلة في هذا الموضوع، لذا فإنني اقتطفت من هنا ومن هناك من كلماتهم ومن أحاديثهم الشريفة التي تقرب الفكرة إليكم. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الطبعة هي طبعة مؤسسة الباقر صلوات الله وسلامه عليه، 2016 ميلادي، صفحة 520، رقم الحديث 354. إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن إمامنا السجاد حديثا طويلا، أقتطف منه هذه العبائر. سجاد العترة صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن نداء الجنان ونداء النيران، والتي تنادي الجنان فيها، صفحة 521. ماذا تنادي الجنان؟ إلينا إلينا أولياء محمد وعلي وشيعتهما، إلينا 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 إلينا، هذا نداء الجنان، إلينا إلينا أولياء محمد وعلي وشيعتهما، وعنا عنا بعيدا، وعنا عنا أعداء محمد وعلي وأهل مخالفتهما، هذا نداء الجنان. وتنادي النيران عنا عنا بعيدا أولياء محمد وعلي وشيعتهما، وإلينا إلينا أعداء محمد وعلي وشيعتهما، يعني وأعداء شيعتهما. ويستمر إمامنا السجاد فيقول: يوم تقول الجنان يا محمد ويا علي إن الله تعالى أمرنا بطاعتكما وأن تأذنا في الدخول إلينا من تدخلانه فاملأنا بشيعتكما مرحبا بهم وأهلا وسهلا. وتقول النيران: يا محمد ويا علي إن الله تعالى أمرنا بطاعتكما وأن يحرق بنا من تأمراننا بحرقه فاملأنا بأعدائكما. قطعا هذه الحوارات ليس بالضرورة أن تكون بهذه الصياغات اللفظية، هذه الصياغات اللفظية وهذه المحاورات التي تشبه المحاورات العرفية بين الناس لن تكون بهذه الصورة الساذجة. هذه صور صيغت لنا بلسان المقاربة وبحسب قواعد المدارات في التخاطب فيما بينهم وبيننا. فهم قالوا: والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا. نحن نتحدث عن القيامة الكبرى، عن مرحلة من مراحل هذا الوجود لا نستطيع أن نتخيلها ولا في صورة قريبة حتى من مسافة بعيدة عن حقيقة ما يجري هناك. كل هذه المطالب هي بلسان المقاربة، كل هذه المطالب هي بلسان التمثيل والتصوير المداراتي. القضية أعمق من ذلك وأكبر وأكبر وأكبر، وهذا ما هو باستنتاج من عندي. إننا إذا ما رجعنا إلى آيات الكتاب الكريم وإلى أحاديثهم وإلى أدعيتهم وزياراتهم فإننا سنجد هذه الحقيقة واضحة جلية. لن أطيل عليكم الحديث، وأن تقل بكم إلى الموقف العاشر من مواقف القيامة الكبرى، من مواقف المحطة التاسعة بحسب التبويب والترتيب الذي تم اختياره في هذا البرنامج. نذهب إلى فاصل. مر الحديث في الأجزاء المتقدمة وأنا أحدثكم عن المحطة التاسعة. مر الحديث في المواقف التالية: أولا، حينما يدعى غير أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء أمهاتهم، ويدعى أشياع علي وآل علي بأسمائهم وأسماء آبائهم، والحديث يرتبط بقانون الأصلاب وقانون الطينة. ثانيا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، حين يصنف الناس بحسب الأئمة الذين يأتمون بهم. ثالثا: مساءلة الرسل، إنها المساءلة الأممية حيث تساءل الأمم. رابعا: الحساب، إنها المساءلة الفردية الشخصية. خامسا: نشر صحف الأعمال وشهادة الأبدان حيث تنطق الجوارح وتشهد الأيدي والأرجل. سادسا: الميزان. سابعا: الصراط. ثامنا: الحوض، إنه الحوض المحمدي العلوي. تاسعا: الشفاعة، إنها شفاعة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عاشرا: الموقف العاشر. الموقف العاشر هو في أجواء موقف الشفاعة، هو تجل من تجليات شؤون شفاعتهم أيضا. الموقف العاشر إنه موقف الأعراف. الأعراف مصطلح له أكثر من دلالة سأشير إليها، لكنني أتحدث هنا عن موقف الأعراف الذي هو تجل من تجليات شفاعتهم صلوات الله وسلامه عليهم، لكنه موقف له خصوصيته، له ميزته. الأعراف موقف من مواقف يوم القيامة، من المواقف الواضحة والمهمة، وقد تحدث القرآن عن هذا الموقف. سورة كاملة من طوال السور في الكتاب الكريم عنوانها الأعراف. هذا هو المصحف الشريف بين يدي. الآيات من 40 إلى 51 بعد البسملة من سورة الأعراف، إنها في أجواء هذا الموقف، في مقدمات وفي محيط هذا الموقف. لذا سأمر على هذه الآيات مرورا سريعا، من الآية 40 إلى الآية 51 بعد البسملة من سورة الأعراف. إن الذين كذبوا بآياتنا، الآيات هم محمد وآل محمد. أنا لا أريد أن أفسر هذه الآيات القرآنية، وإنما أبين الضرورية من معانيها، وأسلط الضوء على ما يرتبط بموقف الأعراف. إن الذين كذبوا بآياتنا، وآيات الله بمعناها الحقيقي محمد وآل محمد، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط أعتقد أن معنى هذا واضح، إنه الثقب الذي يدخل منه الخيط بالنسبة لأبرة الخياطة، إنه ثقب الأبرة. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا هو جمل أهل الجمل، إنه الشيطان عسكر، هذا جمل أهل الجمل، هذا جمل عائشة والزبير وطلحة بحسب أحاديث العترة الطاهرة. إن الذين كذبوا بآياتنا هم أهل الجمل، المصداق الأول والأوضح لهذه الآية، فهم الذين كذبوا بالآية العظمى بعلي صلوات الله وسلامه عليه. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هؤلاء لن يدخلوا الجنة، الذين كانوا في البصرة آنذاك في تلك الواقعة المعروفة بواقعة الجمل، حتى يدخل جملهم في سم الخياط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وهذه صفة لهم، إنهم مجرمون، هم كذابون ومستكبرون. إن الذين كذبوا بآياتنا كذابون، وليس كاذبين، كذابون. كذابون جمع لكذاب، وكاذبون جمع لكاذب، والكذاب كاذب وكاذب وكاذب. إن الذين كذبوا بآياتنا كذابون واستكبروا عنها مستكبرون، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. فهم كذابون مستكبرون مجرمون، لهم من جهنم مهاد، فراش جهنمي. المهاد ما ينام عليه الإنسان، ما يستلقي عليه الإنسان، فراش جهنمي. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. الغواش هي الأغطية، هي الألحفة. وكذلك نجزي الظالمين. فهم كذابون مستكبرون مجرمون ظالمون، وكذلك نجزي الظالمين. فيما يقابل هذه المجموعات، هذه المجموعات من قادها؟ الذي قاد هذه المجموعات هم الزعماء الدينيون، عائشة زوجة النبي زعيمة دينية، الزبير ابن عمة النبي صحابي وزعيم ديني، طلحة من الصحابة المعروفين، إلى البقية الباقية. هذه المجموعة بحسب الآيات وبحسب تفسير العترة الطاهرة كذابون مستكبرون مجرمون ظالمون، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. في قبال هذه المجموعة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، آمنوا بعلي وآل علي وعملوا الصالحات وفقا لفقه علي وآل علي، وفقا لتفسير علي للقرآن، وفقا للعقيدة السليمة المأخوذة من علي وآل علي، لا من هذه المناهج الضالة التي جاء بها مراجعنا الكرام من دون قصد سيء من الساحة الناصبية وتركوا منهج علي وآل علي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل هو الحقد هو الحسد. مشكلة الحسد مشكلة كبيرة، وتلك هي مشكلة الناس مع محمد وآل محمد، إنها مشكلة الشيعة أيضا مع محمد وآل محمد. أكبر مشاكل الفقهاء والمراجع والعلماء في الوسط الشيعي هي هذه، إنهم يحسدون محمدا وآل محمد، مشكلة كبيرة. قطعا هناك حسد الأعداء وهناك حسد الأولياء الذين يقولون من أننا أولياء محمد وآل محمد ويحسدون محمدا وآل محمد. هناك حسد العدو وهناك حسد الصديق، لا أريد أن أخوض في هذه القضية. ونزعنا ما في صدورهم من غل، إنه الحقد والبغض والكراهية والحسد، وإن الحسد يصاحب الحب، هذا ليس غريبا، لكنه شيئا فشيئا يمكن أن يقتل الحب من أصله. ونزعنا ما في صدورهم من غل، من صدور هؤلاء المؤمنين، مثلما قلت قبل قليل مشكلتنا كبيرة مع الحسد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لهذا، هدانا لولاية علي، هدانا لمحمد وآل محمد. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، هدانا لولاية علي وآل علي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما أولئك زعماء الدين هكذا فعلوا ما فعلوا، وهكذا هو القرآن يصفهم بالكذابين والمستكبرين والمجرمين والظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا لولاية علي وآل علي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا، وهم يبينون عقيدتهم الصحيحة، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هم في الجنة حينئذ، ولقد نزع الغل من صدورهم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ إذن أهل الجنان هم في جنانهم، ونزع الغل من صدورهم، وها هم يتحدثون عن عقائدهم السليمة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. هذا في الجنان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وجاءهم النداء ونودوا. هذا النداء وجه لأهل الجنان وهم في جنانهم، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، اطلعوا عليهم. ما هي وسائل الاطلاع عليهم؟ نحن لا نعلم شيئا عن ذلك قطعا. القضية أعمق وأعظم وأكبر من أن نقول إن عملية الاطلاع كما يحدث الآن في التكنولوجيا المتطورة هي معجزة بالنسبة لنا في حياتنا الدنيوية، لكن الحديث عن الجنان والنيران، لكن الحديث في تلك المقامات لا نستطيع أن نتصوره. يمكننا أن نأخذ من أمثلة التكنولوجيا المعاصرة ما يقرب لنا الفكرة بحسب المعطيات المتوفرة بين أيدينا. وما تلك بالحقيقة الكاملة، ولا حتى بمعشار عشر الحقيقة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم أنتم يا أهل النار ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. المؤذن سيد الأوصياء، وهذا الأذان بمثابة ختم رسمي مثلما جاء في الروايات من أنه سيد الأوصياء يدخل أهل الجنان في جنانهم وينادي خلود خلود بعد أن يغلق أبواب الجنان. ومن أنه سيد الأوصياء يدخل أهل النيران نيرانهم ثم ينادي خلود خلود بعد أن يغلق الأبواب عليهم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ها هو النعيم، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. هذا المؤذن علي 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 يحاصرنا في هذا الكتاب الكريم في كل آية في كل حرف. آيات النيران وآيات العذاب وآيات الذم والقدح إنها في أعدائه، إنها في أعداء علي. فذكر علي يحوم حولها، وتلك الآيات تحوم حول علي. علي يحاصرنا في كل حرف من حروف هذا القرآن. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. سبيل الله علي وآل علي الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، بين الجنان والنيران حجاب. كيف نتصور هذا الحجاب؟ كيف نتخيل هذا الحجاب الذي أعتقده إن الأمر مغلق في وجوهنا؟ نحن نقول بالمجمل ليس من تمازج بين عالم الجنان وعالم النيران، فهنا سنخية وهنا سنخية أخرى، هنا طينة لها خصائصها وهنا طينة أخرى لها خصائصها، ولا يمكن أن يكون تمازج بين هاتين الطينتين. هناك حجاب، وبينهما حجاب، حجاب بين الجنان والنيران، حجاب بين أهل الجنة وأهل النار. وعلى الأعراف رجال، الأعراف موقع من مواقع القيامة. قبل قليل قلت لكم من أن هذا المصطلح الأعراف له أكثر من دلالة سآتي عليها، لكنني أحدثكم في هذا الموقف من مواقف يوم القيامة، فإن الأعراف موقع من مواقع القيامة، مثلما مرت الروايات تتحدث عن كثبان المسك، هذا موقع من مواقع يوم القيامة. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. الأعراف موقع، لغة الأعراف هي الأماكن العالية المرتفعة، ومن هنا يقال لأعلى رأس الديك يقال له عرف الديك. عرف الديك هو أعلى جزء في بدنه، هو أعلى جزء فوق رأسه، فيقال له عرف الديك. الأعراف هي الأماكن العالية المرتفعة. الأعراف موقع من مواقع القيامة خاص بمحمد وآل محمد. قد يسأل سائل، فهل أن محمدا وآل محمد على الأعراف أم على كثبان المسك، أم هم عند الوسيلة أم عند العرش؟ هم في كل هذه المواقع. سأقرب لكم الفكرة بمثال بعد أن أكمل حديثي في ما يرتبط بمواقف يوم القيامة. وعلى الأعراف رجال، الأعراف موقع، وأما الرجال الذين هم على الأعراف هم محمد وآل محمد. الروايات حدثتنا محمد، علي، فاطمة، الحسن، الحسين، إنهم الأئمة الأربعة عشر. قد يقول قائل وعلى الأعراف رجال فكيف يأتي ذكر فاطمة؟ إنه التغليب، وهذا التعبير شائع في لغة العرب وفي سائر اللغات الأخرى، هذا هو التغليب في الإطلاق، فإن الأغلب رجال، فحينما نطلق الألفاظ حينئذ فإننا نطلقها بلسان التغليب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون حقائق أهل الجنة وماذا كانوا وماذا فعلوا وماذا قالوا، وكذلك الأمر بالنسبة لأهل النيران. فهذا الموقع يشرف على العالمين، على عالم الجنان وعلى عالم النيران. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذه الآيات لن يتضح معناها إذا رجعنا إليها لوحدها من دون أن نعود إلى أحاديث العترة الطاهرة في تفسيرها. لن يستطيع أحد أن يفسرها بأسلوب سليم وبسليقة عربية واضحة تتناغم مع تراكيب الجمل والألفاظ من دون أن نعود إلى أحاديثهم. أنتم جربوا ذلك بأنفسكم، لست في مقام تشخيص هذه المسألة في هذا البرنامج، ولكن نحن قرأنا في الآيات من أن أهل الجنان دخلوا في جنانهم ونزع الغل من صدورهم، وأنهم نودوا بالنداء الطيب الذي قرأته عليكم، وأن أصحاب الجنة خاطبوا أصحاب النار، وانتقل الحديث إلى الأعراف إلى ذلك الموقع العالي الذي يشرف على عالم الجنان وعالم النيران. وإنني حين أتحدث عن الموقع العالي لا أتحدث عن الموقع العالي بنحو حسي، قد يكون حسيا، إنني أتحدث عن الموقع العالي وفقا لهذا المنظور، وذل كل شيء لكم، فهم أصحاب المقامات العالية وأصحاب المقامات العزيزة التي تتجلى فيها قدرته سبحانه وتعالى وعظمته وقوته وغلبته وإرادته، تعالى شأنه وتقدس. فحينما أتحدث عن الأعراف وأنها المقام الأعلى الذي يشرف على عالم الجنان وعالم النيران بهذا المضمون الذي أشرت إليه قبل قليل، أنني لا أتحدث عن جهة حسية يصعد عليها كي يشرف على الأماكن التي دونها علوا من الجهة الحسية. قد يكون هذا موجودا، أنا لست بصدد الحديث في كل أمر صغير أو كبير، إنما أتحدث عن السلطة المبسوطة لهم، وذل كل شيء لكم. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يطمعون في أي شيء؟ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الحديث هنا عن مجموعة لا هي في الجنة ولا هي في النار، فإن أهل الجنة قد تم الحديث عنهم، وإن أهل النار قد تم الحديث عنهم. هذه مجموعة لا زالت في ساحة القيامة الكبرى، لم تذهب إلى الجنة ولم تذهب إلى النار. هؤلاء هم أهل الأعراف إلى هذه اللحظة، أهل الأعراف من الناس، من الواقفين في ساحة القيامة الكبرى، في عالم القيامة الكبرى. الأعراف مصطلح له أكثر من دلالة سآتي على بيانها. الأعراف موقع، وعلى الأعراف رجال. أهل الأعراف هم هؤلاء الذين لا ذهبوا إلى الجنة ولا ذهبوا إلى النار. من هم هؤلاء؟ إنهم أشياع علي وآل علي من أصحاب الذنوب، من الذين لا بد أن يحاسبوا، من الذين لا بد أن يسألوا. وهؤلاء مثل ما قالت الآية 46 بعد البسملة من سورة الأعراف، لم يدخلوها، الهاء تعود على الجنة، لم يدخلوها، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون، يطمعون في شفاعة محمد وآل محمد، وسيدخلون الجنة. ولذا فإن الرجال الذين هم على الأعراف يخاطبون أهل النار، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم في النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء من شيعتنا الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ثم يتوجه الخطاب إلى هؤلاء المذنبين من الشيعة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وهنا الآيات تنقل لنا صورة من داخل النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، حينما ينظرون إلى قراباتهم. الروايات تقول هناك من الوسائل التي يتواصل من خلالها أهل الجنان مع أهل النيران، فيرى أهل النيران ماذا يجري في الجنان، ويرى أهل الجنان ماذا يجري في النيران. في الروايات من أن الذين يدخلون إلى الجنان يكشف لهم لو أنهم ما كانوا على عقيدة سليمة، ما كانوا من أشياع علي وآل علي، لكانت أماكنهم في النيران هي هذه، فيطلعون على الأماكن التي كان من المقرر أن تكون لهم لو لم يكونوا على عقيدة سليمة في اتباعهم لعلي وآل علي. وكذا أهل النيران يطلعون على الأماكن التي من المقرر أن تكون لهم لو أنهم كانوا على عقيدة سليمة، فيطلعون على الأماكن التي من المفترض أن تكون لهم في الجنان لو كانوا من أشياع علي وآل علي. هذه التفاصيل تحدثت عنها الروايات والأحاديث والكلمات الشريفة التي وردتنا عنهم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا ما هو بتحريم فتوائي ولا بتحريم شرعي. سنخية الجنان، طينة الجنان لا يمكن أن تتمازج مع طينة النيران، هذا عالم وهذا عالم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم هؤلاء الكافرون؟ الذين اتخذوا دينهم، الدين هو العقيدة، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. رجال الدين الذين يعرفون حقائق العقيدة ويغمضون عنها لأجل الدراهم ولأجل متعة البطون والفروج ولأجل الحصول على المناصب الدينية والدنيوية ولأجل أن يتقربوا من المرجع سين أو من المرجع صاد حتى يحافظوا على دنياهم، وهؤلاء هم الأسوأ حظا على وجه الأرض. إنهم يبيعون دينهم ولا ينالون إلا شيئا يسيرا من الدنيا لأجل دنيا غيرهم، لأجل دنيا مراجعهم. المراجع همهم في السلطة، لو لم يكن همهم في السلطة لماذا يتناحرون فيما بينهم؟ لماذا يفسق بعضهم بعضا؟ إن لم يكن بشكل علني فبشكل سري، وهذا الأمر لا يخفى على أبناء المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف وفي قم. إذا كان يخفى على عامة الشيعة فإنه لا يخفى على أصحاب العمائم الذين يبيعون دينهم بفتات من دنيا أبناء المراجع وأصهار المراجع في سبيل دنيا المراجع ودنيا أبنائهم. لماذا لا يطرح الفكر العلوي الأصيل وتغلق الأبواب في وجهه في الوقت نفسه يطرح الفكر القطبي، الفكر الشافعي، الفكر الصوفي، كل فكر يسمح له أن يطرح في حوزة النجف وفي حوزة قم بحرية كاملة مطلقة، ما دام يسير في ركاب المرجع الأعلى أو في ركاب المراجع الذين لهم السلطة والزعامة الدينية. لكن إذا ما طرح فكر علي وآل علي فإن الاتهامات والتشكيك والتكذيب سيضخ ضخا في وجه هذا الفكر، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن الفكر الأصيل هو هذا. الذين اتخذوا دينهم، هؤلاء المعممون يعرفون الحقائق، وأنا أخاطب الذين يتابعون البرنامج الآن على الأقل، يعرفون الحقائق ويعرفون العقيدة الصحيحة، إن لم يكونوا ملتفتين سابقا فإنهم التفتوا الآن بعد هذه البيانات الكثيرة الطويلة، لكنهم يعبثون بدينهم، فمن جهة في مجالسهم الخاصة يقرون بحقيقة ما يسمعونه في هذه البرامج، لكنهم يقولون للناس شيئا وفي دروسهم يقولون شيئا آخر لأجل أن يحصلوا على فتات من موائد المرجعية. فهؤلاء هم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. مصداق واضح، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، لو كانوا يذكرون هذا اليوم ويعتقدون بالقيامة بشكل حقيقي، لا بلقلقة لسان وبذكر اعتادوا عليه على سبيل العادة الفكرية والاجتماعية. هناك عادات فكرية، وما هي بعقيدة؟ العقيدة تحرك الإنسان، العقيدة تفرح الإنسان إذا ما تحرك بالاتجاه الصحيح، وتحزن الإنسان إذا ما تحرك بالاتجاه الخاطئ. أما أن فكرة يقول عنها هذا المعمم أو ذاك المعمم من أنها عقيدته وهي لا تفرحه حينما يكون في الاتجاه الصحيح ولا تحزنه حينما يكون في الاتجاه الخاطئ، وإنما يغمض عنها ويدوس عليها بحذائه لأجل فتات من فتات الدنيا، تلك ما هي بعقيدة، إنها عادة فكرية، شيء تعود أن يلقلق به، وشيء تعود أن يسمعه من الآخرين فتحول إلى عادة فكرية أو إلى شيء من الاستئناس الذهني، من المأنوسات الذهنية. المأنوسات الذهنية والعادات الفكرية ما هي بعقيدة، هذه لا تحرك الإنسان، وإنما هي معلومات موجودة في خزانة ذاكرة الإنسان. العقيدة هي التي تنطبع في عقل الإنسان وفي قلبه، هذه هي العقيدة. فهؤلاء يجعلون من العقيدة عادة فكرية أو مأنوسا ذهنيا، وهذا هو اللعب واللهو. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نذهب إلى فاصل. إنني أقرأ عليكم من تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه. علي بن إبراهيم القمي من خيرة محدثينا، وهذا هو تفسيره الشريف، إنه تفسير الباقر والصادق والأئمة الأطهار. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 217 في جو الآيات التي تلوتها عليكم قبل قليل من سورة الأعراف عن بريد، إنه بريد العجلي رضوان الله تعالى عليه، عن بريد عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال: الأعراف كثبان بين الجنة والنار. هذه ما هي بكثبان المسك؟ كثبان المسك شيء والأعراف شيء آخر. الكثبان الأماكن المرتفعة، الكثبان جمع لكثيب وهو التل الهضبة المكان المرتفع. الأعراف كثبان بين الجنة والنار، والرجال الذين هم على الأعراف الأئمة صلوات الله عليهم. أنا أقرأ الرواية كما هي، عن بريد عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: الأعراف كثبان بين الجنة والنار، والرجال الأئمة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف مع شيعتهم. مع شيعتهم من أمثال أبي الفضل العباس، هؤلاء شيعتهم، من أمثال الحمزة والطيار، من أمثال زيد بن علي زيد الشهيد. إنها الصديقة الطاهرة إمام الأئمة، ومن أشياعها العقيلة زينب فاطمة المعصومة. هؤلاء هم سادة الأعراف من الرجال والنساء، من محمد وآل محمد وأشياعهم. سلمان وأضراب سلمان رضوان الله تعالى عليهم. الصادق يقول: الأعراف كثبان بين الجنة والنار، والرجال الأئمة صلوات الله عليهم يقفون على الأعراف مع شيعتهم، وقد سيق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب. المؤمنون الذين هم في مرتبة عالية، هؤلاء أصحاب العقيدة السليمة الواضحة، ليس الذين عقائدهم عادة فكرية أو مأنوسا من المأنوسات الذهنية، لقلقة لسانية اعتادوا على ذكرها، وكلام اعتادوا على الاستماع إليه، مثلي وأمثالكم. هذا هو واقعنا الشيعي، عقائدنا لا تتجاوز هذا المستوى، هكذا علمتنا المرجعية الشيعية. نحن تلاميذها، نحن أبناء المرجعية الشيعية، هكذا علمونا. وقد سيق المؤمنون إلى الجنة بلا حساب، جموع المؤمنين الذين لا يحاسبون، فهم لا يمرون بتلك المواقف الخطرة والمخيفة من مواقف يوم القيامة. فيقول الأئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب الذين لا زالوا في ساحة القيامة الكبرى، فيقول الأئمة لشيعتهم من أصحاب الذنوب: انظروا إلى إخوانكم في الجنة قد سيقوا إليها بلا حساب. وهو قوله تبارك وتعالى: سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوها الذين هم من أشياع علي وآل علي، لكنهم لا زالوا وقوفا في ساحة القيامة، لم يدخلوا الجنة إلى الآن وهم يطمعون في الشفاعة. وهو قوله تبارك وتعالى: سلام عليكم، هذا سلام من الأئمة يسلمون على الواقفين من أشياعهم في ساحة القيامة الكبرى من أصحاب الذنوب الذين ما دخلوا الجنة إلى الآن وهم يطمعون في دخولها، وإلا فإن المراتب العالية المتقدمة من أشياع علي وآل علي قد سيقوا زمرا إلى الجنة ودخلوا بلا حساب. سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يطمعون بالشفاعة. ثم يقال لهم: انظروا إلى أعدائكم في النار. وهو قوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قطعا هذا كلام الذين هم في ساحة القيامة وليس الذين ذهبوا إلى الجنان، فإن الله لن يجعلهم مع الظالمين وما جعلهم مع الظالمين، إنهم في الجنان يتنعمون. قلت لكم قبل قليل من أن هذه الآيات لن تفهم من دون أحاديث العترة الطاهرة، واذهبوا إلى تفاسير النواصبي وإلى تفاسير مراجع الشيعة ستجدون مهزلة في تفسير هذه الآيات، فإن تفاسير مراجع الشيعة على نفس المنهج العمري الناصبي في التفسير. ثم يقال لهم: انظروا إلى أعدائكم في النار. وهو قوله: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم في النار فقالوا: ما أغنى عنكم جمعكم في الدنيا وما كنتم تستكبرون. ثم يقولون لمن في النار من أعدائهم: أهؤلاء. مطبوع هنا شيعتي وأخواني، فإما أن القائل أحد الأئمة، وإما أن الأصل في الحديث أهؤلاء شيعتنا وإخواننا الذين كنتم أنتم تحلفون في الدنيا أن لا ينالهم الله برحمة. ثم يقول الأئمة لشيعتهم: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، إلى بقية الحديث والكلام الذي جاء في تفسير القمي. هذا هو موقف الأعراف من خلال ما جاء في آيات سورة الأعراف، ومن خلال ما جاء من حديث عن إمامنا الصادق في تفسير القمي. نذهب إلى فاصل. هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 206، وهذا هو الحديث التاسع. يمكنني أن أقول هذا الحديث هو أهم حديث بين أيدينا من حديث العترة الطاهرة في بيان معنى الأعراف. بسنده عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا بهذا الحديث المهم. جاء ابن الكواء وهو من الذين يعارضون أمير المؤمنين ودائما يحاول أن يثير الإشكالات بين يدي سيد الأوصياء، وأسئلته ووقائعه موجودة في كتبنا، لا أريد الحديث عنه الآن. جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يريد معنى هذه الآية، هو يختار الآيات التي يمكنه أن يثير بسبب مضمونها أو بسبب عدم وضوحها، يريد أن يثير إشكالا لعله يحرج الأمير في الإجابة على تلك الإشكالات، أو أنه يريد أن يثير فتنة ثقافية فكرية في الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيما بينه. جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه. فقال: نحن على الأعراف. فالأعراف موقع، مثل ما قال الصادق في الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل في تفسير القمي، من أنها كثبان بين الجنة والنار، مواضع مواقع مرتفعة. فقال: نحن على الأعراف. نحن من؟ محمد وآل محمد، أمير المؤمنين هو الذي يتكلم. نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم. هذا المعنى الأول، الأعراف موضع موقع، نحن على الأعراف. المعنى الثاني: ونحن الأعراف. هذا معنى آخر لهذا المصطلح. المعنى الأول موقع، مثل ما عبر الصادق عليه السلام في الرواية التي قرأتها في تفسير القمي، كثبان بين الجنة والنار. نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم. هناك معنى آخر لهذا المصطلح: ونحن الأعراف. الأعراف هم محمد وآل محمد، ونحن الأعراف بأي معنى؟ الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا. هذا معنى من المعاني، هم الأعراف الذين بسبيل معرفتهم يعرف الله. من أراد الله بدأ بكم، كما في الزيارة الجامعة الكبيرة، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ إنه إمام زماننا. تلك هي الأعراف. ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا. هناك معنى ثالث، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط. مر علينا في الأحاديث المتقدمة من أن النبي يخبر أمير المؤمنين من أن رسول الله وعليا وجبرائيل سيقعدون عند الصراط على بوابة الصراط. مر هذا الكلام، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. هذه معاني الأعراف. الأعراف موقع من مواقع يوم القيامة، كثبان عالية، منازل عالية ما بين الجنة والنار. إنها منزلة من منازلهم التي لا تعد ولا تحصى في يوم القيامة، منزلة الأعراف. الأعراف هم وجه الله، الذين بسبيل معرفتهم يعرف الله. الأعراف هم وسائط معرفة الداخلين إلى الجنان ومعرفة الداخلين إلى النيران، مثلما يقول أمير المؤمنين: ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. ثم يستمر أمير المؤمنين قائلا: إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه. إذا أراد الله أن يعرف العباد نفسه من دون واسطة لو شاء لفعل ذلك. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه. فهذا هو معنى الأعراف، هذا هو معنى الأعراف الثاني. الأعراف موقع من مواقع يوم القيامة، منزلة من منازل محمد وآل محمد. الأعراف هم بهذا المعنى الذين بسبيل معرفتهم نعرف الله. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه. فمن عدل عن ولايتنا، أو فضل علينا غيرنا، فإنهم عن الصراط لناكبون، لساقطون عن الصراط. لناكبون عن الصراط في الدنيا، هم بعيدون عنا في الدنيا. الصراط الحقيقي هو الإمام المعصوم هنا، والصراط الأخروي هو انعكاس للصراط الحقيقي في الدنيا. فمن كان مع الصراط الحقيقي في الدنيا يمر على ذلك الصراط كالبرق الخاطف، وأما من لم يكن مع الصراط الحقيقي في الدنيا فإنه سيهوي كما في الروايات على أم رأسه، على أم رأسه، على أعلى رأسه. أم الرأس أعلى الرأس، أصل الرأس. أما المعنى الثالث للأعراف منزلتهم التي يمكنني أن أختصرها لكم بهذا التعبير: علي قسيم الجنة والنار. الأعراف منزلة من منازل علي، حيث يشرف على الجنان والنيران. الأعراف علي فهو وجه الله. الأعراف علي فهو قسيم الجنة والنار. ولذا هو يقول: أنا الأول أنا الآخر، أنا الظاهر أنا الباطن، أنا المحيي أنا المميت. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ما نحن هكذا نعرض عقيدتنا على إمام زماننا، والنص جاءنا عنه عن إمام زماننا، إنها زيارة آل ياسين. وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقول لإمام زماننا ونحن نعرض العقيدة عليه بحسب تعليمه هو: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. أنتم الأول والآخر، هذا هو معنى الأعراف. الأعراف في الدنيا هي الأعراف في الآخرة، إنهم هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أقرأ عليكم الرواية مرة ثانية: هذه الثقافة الأصيلة لمحمد وآل محمد. ما هذا الهراء القطبي الذي تستمعون إليه من هؤلاء المعممين المعتوهين من معممي المرجعية الشيعية ومن معممي المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، من معممي الفضائيات الشيعية؟ هذه هي الثقافة الأصيلة لمحمد وآل محمد. هذا حديث علي، هذا حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يخبرنا عن أمير المؤمنين. ماذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه؟ جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. فقال: نحن على الأعراف كثبان بين الجنة والنار، نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف هم وجه الله، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف قسيم الجنة والنار، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون. كل هذا أين يذهب به أمير المؤمنين بعد ذلك؟ يستمر في حديثه، فماذا يقول؟ يقول: فلا سواء، ليس هناك من وجه مساواة، فلا سواء من اعتصم الناس به ومن اعتصم بهم، كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. العيون أصافية، علمها وحكمتها لا نفاد له ولا انقطاع. العيون أصافية، حينما نتعامل معها بإخلاص هنا تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبنا على ألسنتنا، ويا ليتنا كنا كذلك. أوساخ العيون الكدرة القذرة التي جاءنا بها مراجعنا الكرام نغط فيها ليل نهار، فأنى لنا بتلك الحكمة التي تتفجر من القلوب على الألسنة. إنها حكمة العيون الصافية. أما العيون الكدرة القذرة فماذا تعطي؟ تعطي السفاهة والجهل المركبة والحمق والتخلف، وهذا هو الذي نجده واضحا في ساحة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. الفضائيات موجودة أمامكم، فضائيات المرجعيات الشيعية، وأنتم اطلعوا بأنفسكم عليها. المواقع موجودة على الشبكة العنكبوتية، بإمكانكم أن تميزوا. الحسينيات والمساجد موجودة، استمعوا إلى الخطباء وإلى المتحدثين. تخلف فكري، فكر ناصبي، كل شيء بعيد عن آل محمد، خرافات، منطق أعوج، فضلا عن أسلوب حديث مشحون بالأخطاء من كل الأشكال والأنواع. ولا سواء، ولا سواء، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض. إنها عيون المجاري، عيون القذارات الناصبية التي غطسنا فيها مراجعنا الكرام منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. إمام زماننا نبه إلى ذلك وخاطب المراجع، ولكنهم لم يرتدعوا، استمروا في نفس هذا الطريق الأعوج. في رسالته إلى الشيخ المفيد وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نعود إلى رسالته في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، إلى رسالة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن خيانة أكثر مراجع الشيعة لمحمد وآل محمد، وعن نقضهم لبيعة الغدير، وعن ارتكاسهم في نجاسات وقذارات الفكر الناصبي في هذه العيون الكدرة القذرة. ولا سواء، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هذه ثقافة الأعراف، هذا هو معنى الأعراف. الأعراف الموقع من مواقع يوم القيامة، والأعراف الحقيقة إنهم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا شأن لكم بما يقوله النواصب، أقوال قبيحة قالوها، ولا شأن لكم بما يقوله مراجع الشيعة. سيأخذون من أحاديث العترة الطاهرة في معنى الأعراف ما يأتي منسجما مع الذوق الناصبي. فإن الأئمة تحدثوا وفقا لمستويات كثيرة، لكنهم يريدون هذه المعاني. فهذه المعاني تمثل جوهر فكر الكتاب والعترة. نذهب إلى فاصل. رواية جميلة جدا أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 224، الحديث 119، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إمامنا الحسن العسكري في تفسيره يحدثنا عن جده الصادق. أقتطف هذه الصورة، هذه اللقطة. الصادق يقول: لنكونن على الأعراف، إنه يتحدث عن الموقع، لنكونن على الأعراف بين الجنة والنار. من هم الذين يكونون هناك؟ محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهم، إنهم الأئمة المعصومون 14. هذه صور، لقطات يتم التركيز فيها على جهة من الجهات. فقد مر علينا من أن الأعراف موقع عظيم جدا فيه من المنازل لمحمد وآل محمد ولأشياعهم. لنكونن على الأعراف بين الجنة والنار، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهم، الحديث عن المعصومين، فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات، في عرصات القيامة. العرصات هي الساحات في ساحات القيامة. فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كان منهم مضطرا، وفي نسخة مقصرا، المعنى واحد، هو حتى المقصر هو في حالة اضطرار، مضطر، إنه يحتاج إلى من يعينه. فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كان منهم مضطرا في بعض شدائدها، فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذار وعمار ونظائرهم إلى العصر الذي يليهم، ونظائر هؤلاء في كل عصر من العصور. ففي كل عصر من عصور الأئمة كان لأمثال هؤلاء نظائر، في عصور الأئمة لا في عصورنا هذه. حين أقول في عصور الأئمة، في عصر الحضور. يمكن أن يكون في عصرنا لكننا لا نعرف شيئا عن هؤلاء، أين هم؟ في أي مكان؟ بين المراجع؟ بين المعممين؟ في أي مكان؟ بين العرفانيين؟ بين خدمة الحسين؟ بين هؤلاء الذين يحضرون في المساجد والحسينيات؟ أنا، أنتم، من منا لم يمتلئ عقله وقلبه بالقذارات الناصبية بسبب مراجع الشيعة الذين نقدسهم؟ كذبوا علينا، قالوا لنا هذه ثقافة العترة وهي ثقافة النواصب، وإلى الآن يكذبون علينا إلى هذه اللحظة. المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية إلى الآن تكذب علينا، يقولون لنا هذه ثقافة العترة. وما هي بثقافة العترة؟ ثقافة العترة هي هذه التي يرفضونها. هذا التفسير مرفوض عند مراجعنا من أوله إلى آخره، يرفضونه. إنني أتحدث على الأقل عن العم الأغلب. فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كان منهم مضطرا في بعض شدائدها، فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذار وعمار ونظائرهم إلى العصر الذي يليهم، ثم في كل عصر إلى يوم القيامة، فينقضون عليهم سلمان المقداد وأمثال هؤلاء، أمثال سلمان والمقداد، فينقضون عليهم، ينقضون عليهم كالبزاة والصقور. الصورة تحدثنا وكأنهم إما أن يأتوا طائرين بأنفسهم أو بوسيلة طائرة في هذا الجو الواسع الكبير، في هذه المليارات من الإنس ومن الجن ومن الحيوانات ومن كل المخلوقات، فينقضون عليهم كالبزاة والصقور. البزاة جمع لبازي، والبازي هو طير من الطيور الجارحة التي تصطاد الطيور كالصقور. فينقضون عليهم كالبزاة والصقور ويتناولونهم كما تتناول البزاة والصقور صيدها. هم يأتون في حالة طيران، ينقضون عليهم هكذا كما تنقض الصقور والبزاة. منطقي هذا التصوير لأن ساحة القيامة الكبرى واسعة جدا جدا، تحتاج إلى حركة طائرة سريعة، وجموع الخلق كثيرة، فكيف يصلون إلى هذا الشيعي المضطر؟ فلا بد من حركة طائرة سريعة تأتي من أعلى كي تأخذ هذا الشيعي المقصر المضطرب الذي هو في شدة عظيمة. لنكونن على الأعراف بين الجنة والنار، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والطيبون من آلهم. فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كان منهم مضطرا في بعض شدائدها، فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذار وعمار ونظائرهم. قطعا لن ينتفع مراجع الشيعة من هذه الخدمة، لأنهم أساسا ينكرون تفسير الإمام العسكري، وهذه الرواية موجودة فقط في هذا التفسير، فهم ينكرون هذا التفسير. من أنكر الشفاعة لن ينتفع منها، من أنكر الحوض لن ينتفع من الحوض. هذه النعمة، هذه الخدمة، هذه الفضيلة لن ينتفع منها مراجع الشيعة، خصوصا الآن. المراجع الآن الموجودون في النجف، الموجودون في قم، ينكرون هذا التفسير، لن ينتفعوا من هذه الخدمة. هذه الخدمة للذين يعتقدون بهذه المعاني. فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كان منهم مضطرا في بعض شدائدها، فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار ونظائرهم إلى العصر الذي يليهم، ثم في كل عصر إلى يوم القيامة، فينقضون عليهم كالبزاة والصقور ويتناولونهم كما تتناول البزاة والصقور صيدها. بعد ذلك ماذا يفعلون؟ فيزفونهم إلى الجنة زفة، يزفونهم زفة الأعراس. صورة جميلة جدا. بعد تلك الشدائد وإذا بهم يأتون طيرانا، وإذا بسلمان وأمثال سلمان، ويتناولونهم كما تتناول البزاة والصقور صيدها، فيزفونهم إلى الجنة زفة. هذا مستوى من المستويات من الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعراف. وإنا لنبعث على آخرين من محبينا من خيار شيعتنا كالحمام. هذه صورة أخرى. فمرة يأتون كالبزاة والصقور، هذه حالة استثنائية، هذه حالة في مستوى الإنذار، أعلى مستويات الإنذار. وإنا لنبعث على آخرين، هذا مستوى آخر. وإنا لنبعث على آخرين من محبينا من خيار شيعتنا كالحمام، فيلتقطونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحب، وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا. صور جميلة. هذه خدمات مؤسسة الأعراف، هذه الخدمات تقدم للذين يشتركون في شركة التأمين التابعة لمؤسسة الأعراف. من ليس عضوا في هذه الشركة ولا يحمل كارت من هذه الشركة فإنه لن يتمتع بهذه الخدمات. كارت هذه الشركة يصدر من مؤسسة عنوانها الزيارة الجامعة الكبيرة، عقيدة محمد وآل محمد الصافية. فمن يريد أن يتمتع بهذه الخدمات عليه أن يسجل في شركة التأمين التابعة لمؤسسة الأعراف، إنها مؤسسة محمد وآل محمد، بعيدا عن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، لأنهم سيورطونكم بعقائد الضلال بعيدا عن منهج الكتاب والعترة، سيأخذونكم باتجاه منظومة عقائد الأشاعرة والمعتزلة. إلى هنا ينتهي الحديث في الموقف العاشر من مواقف المحطة التاسعة، إنها محطة القيامة الكبرى. الموقف العاشر هو موقف الأعراف. الكلام كثير عن الأعراف، لكنني مثلما اتبعت أسلوب الإيجاز وأسلوب الاختصار فإنني قد أوجزت في الحديث واختصرت في البيان. وعدتكم أن أعرض بين أيديكم 12 موقفا من مواقف القيامة الكبرى، بقي عندنا موقفان، موقف الوسيلة وموقف اللواء. نلتقي غدا كي نكمل الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.